الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. قال المصنف عليه الرحمة: والواجب في التيمم النية، وهي القصد إلى فعله، القصد إلى فعل التيمم. نعم. وسيأتي بقية ما يعتبر في النية. القصد إلى فعله مقارنة أو الواجب النية. نعم. مقارنة لأول أفعاله، لأول أفعال التيمم. نعم. طبعا سيأتي إن شاء الله أنه يعتبر في النية قصد البدلية، ويجب فيها الاستباحة والوجه والقربة، هذا يأتي إن شاء الله. والواجب النية، نعم، مقارنة لأول أفعاله، وهو يعني أول أفعاله الضرب على، وهو الضرب على الأرض بيديه معا. نعم. وهو وضعهما بمسمى الاعتماد، وضعهما بمسمى الاعتماد. فلا يكفي مسمى الوضع على الظاهر، بل يضعهما بنحو ماذا؟ فيه نحو من الاعتماد أو الضرب. نعم. لا مطلق الوضع وإن لم يشتمل على اعتماد وضرب. خلافا للمصنف في الذكرى، فإنه جعل الظاهر الاكتفاء، جعل الظاهر الاكتفاء بالوضع. قال أنه ماذا؟ يكفي الوضع على الظاهر مثلا. نعم. ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما. إذا رجعت إلى النصوص تجد أن بعضها ماذا؟ يعتبر الضرب، وبعض النصوص لا يكتفي، مو لجهة الإطلاق، وكأنه لا يجب أزيد من هذا، لا يجب أكثر من وضع اليدين على الأرض. يعني ثلاثة البسائل وسائل، باب 11 من أبواب التيمم. شوف الرواية الأولى في الباب معتبرة الكاهلي: سألته عن التيمم قال: فضرب بيده على البساط فمسح بهما وجهه. ثم المهم شنو ضرب؟ أي رواية؟ في رواية، نعم، في صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن التيمم إلى أن قال: فقلت له كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح، مسوح جمع، ما جمعه مسوح مس، ثم رفعها فمسح وجهه. وضع يده، مو أنه ضرب. زين. الرواية الثالثة في الباب، موثقة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليهما السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض. بعضها فيها تعبير ضرب، بعضها فيها تعبير وضع. مو أن الإمام أيضا ماذا؟ تارة نقول بأن الإمام عليه السلام جاي يقول أن يضرب، وجاي يقول أن يضع. أن يضرب وأن يضع، خب أن يضع قابل للتقييد، لكن عندما تقول الرواية وضع، شنو قابل للتقييد؟ فعل، فعل خارجي. بعد تقول ها أمس كذي واليوم شيء ثاني، ما يصير، هي شيء واحد، لأنه المطلق متى يطلق؟ الآن مو بصدد الكلام في التفاصيل، فماذا؟ فيجمل. لكن في مقام الفعل بعد ما موجود بأنه شنو أنا في مقام ذكر التفاصيل أو لا. ما الذي فعله الإمام؟ أنه وضع يده. فنأتي الكلام في أنه هل من الممكن تقييد ضرباء، عفوا تقييد وضع بضرباء أو لا، بحيث يقال أن يضع يده مقيدا بالوضع مقيدا بالضرب؟ نقول ما ممكن بعد أن يكون نقلا للفعل، فكأنه يكتفى بهذا، مو بنحو الإطلاق، يكتفى بهذا، فما في قابلية لأن تقيد ماذا وضع بضرب. زين، وضرب شو يسوي فيها؟ حصة من حصص الوضع بس مو أكثر. كذلك بقية الروايات عندنا مثلا، نعم أجي، لا أرجع إلى العبارة، نعم التفت إليها أنه حمل ماذا؟ حمل الوضع على الضرب، وبالتالي قيد الوضع بالضرب. لا لا، هذه بين وضع وضرب ما أفكو، ما في شرب عن شو يسوي فيها، ما يمكن ما في قابلية للتقييد. لا حتى لو قال ضع يدك هذه قابلة للتقييد، لكن وضع يدك شو يسوي فيها؟ لا لا، وش تقييد؟ تقييد الفعل الذي اتفق الذي حصل خارجا، ما يمكن. هذا مثلا لو قال مثلا اعتق رقبة، اذا مثلا اذا مثلا جاءك زيد فاعتق رقبة، ثم قال ها من جاءه زيد فليعتق رقبة، من جاءه زيد فليعتق رقبة، الإمام في ضمن من جاءه زيد اعتق رقبة ليست مؤمنة، وموجود رواية من جاءه زيد فليعتق رقبة مؤمنة، ما تقدر تحمل إن الإيمان على أنه قيد في العتق بعد أن فعل الإمام ماذا؟ عتق الرقبة من دون قيد الإيمان. والفرض نحن لا نحتمل خصوصية للإمام عليه السلام، أما إذا احتملنا ذلك شيء آخر، ففي هذه الحالة ما موجود ماذا؟ مجال لأن تحمل المطلق على المقيد. شوفوا الرواية الرابعة في الباب، رواية داود بن النعمان، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم إلى أن قال فكيف التيمم؟ فوضع يديه على الأرض فيها فهو وضع ثم رفع هكذا. نفس الشيء رواية معتبرة أو صحيحة حماد بن عثمان أو صحيحة زرارة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض وضع. نفس الشيء موجود هذا كلمة وضع في كثير من الروايات. فإذا أنت بين وضع وبين ضرب، وأنه هل يمكن ماذا تقييد إحداهما بالأخرى أو لا؟ فإنه ومنشأ الاختلاف تعبير النصوص بكل منهما، وكذلك وكذا عبارات الأصحاب. نعم، يعني منشأ الاختلاف تعبير النصوص، منشأ الاختلاف عبارات الأصحاب، فمن جوزهما يعني خير النتيجة جعله دالا على أن المؤدى واحد، ومن عين الضرب حمل المطلق على المقيد. واضح، وقد عرفت حال حمل المطلق على المقيد. وإنما يعتبر اليدان معا مع الاختيار، لأن المصنف ماذا قال؟ والواجب النية والضرب على الأرض بيديه، بكلتا يديه يعني. فإذا يعتبر اليدان معا، هذا مع الاختيار، فلو تعذرت إحداهما، تعذرت إحداهما يعني تعذر الضرب بإحداهما، أو تعذر وضع إحداهما لقطع أو مرض أو ربط، حينئذ اقتصر على الميسور، يعني يضرب بيد واحدة ومسح الجبهة به، نعم يعني بالميسور، الميسور اليد اليمنى يضرب بها ويمسح، الميسور اليد اليسرى يضرب بها ويمسح ومسح به. إنزين بالنسبة لليد الأخرى قال وسقط مسح اليد. سقط مسح اليد.
مسح اليدين
ومسح اليدين. الآن يأتي سقط مسح أي يد؟ اليد التي تعذر. الآن هو ضرب بيد واحدة، ضرب بيد واحدة مسح، ضرب باليد مرة ثانية، خب هذه بيمسحها ما في مانع، لكن هذه بعد ماذا يضرب بها؟ خب فرض التعذر فيسقط مسحها. هنا سيسقط مسحها يعني يسقط المسح بها.
نعم. إذا مقطوعة أو تراب يضرها.
نعم.
أو مربوطة ما يصل
لها. نعم. هو ذاكر هو الحالة لقطع أو مرض أو ربط.
إذا كانت مقطوعة أصلاً ما يمكن المسح
بها. شنو؟
ما تمسح.
جهنم. ما المولى. سيأتي الآن. سيأتي الآن. فالآن ماذا ذكر؟ اقتصر على الميسور ومسح الجبهة به وسقط مسح اليد. سقط. هي محتمل يحتمل قويا مسحها بالأرض. هي يحتمل قويا مسحها باليد. مسح أي شيء؟ مسح اليد. مسح اليد بالأرض. يعني شنو؟ هذا مثلا افترض التي ماذا التي تعذر المسح بها هي اليمين. فضرب باليسار مسح جبهته. زين. الآن خوي لو ضرب باليمين باليسار ومسح يمنى خوي ماكو مشكلة. زين هذه شنو؟ هذه قال يمسحها بالأرض. لأنه ما موجود ماسح لها. فيمسحها بالأرض. فإذا يدور الأمر بين سقوط مسحها. لأنه ما يمكن مسحها بماذا؟ باليد اليمنى، لأن الفرضنا اليد اليمنى يتعذر ماذا؟ الضرب بها. واضح. فالآن واحد من اثنين، أما أنه يسقط مسحها يعني ما تمسح، مو أنه لا يمسح بها، أو أنه ماذا؟ نمسح بها الأرض، نمسح بها الأرض يعني ماذا؟ من دون أن اتخاذ أداة أو آلة للمسح، هي نفسها يمسح ظاهرها بالأرض فقال. فإذا ذكر احتمالين، الاحتمال الأول سقوط مسح اليد اللي بيصير من باب الإضافة إلى المفعول، واضح يعني لا تمسح. والاحتمال الثاني لا، يحتمل قويا مسحها بالأرض يعني أن تمسح بالأرض، واضح. بعد إذن قال يحتمل قويا مسحها بالأرض كما يمسح الجبهة بها أي بالأرض، أو يمسح الجبهة بالأرض لو كانتا مقطوعتين، لو كانت كلتا اليدين مقطوعتين، كلتا اليدين مقطوعتين شو يسوي؟ هل يسقط مسح الجبهة؟ يقول ما يسقط، يمسح بجبهته الأرض. كذلك إذا الاحتمال الموجود في اليد أنه بين أن يسقط مسحها وبين أن يمسح بها الأرض، هذه بين أن يمسح بها الأرض ملتفتين إلى ماذا؟ إلى عدم سقوط مسح الجبهة على تقدير قطع اليدين. هذا كان حكم واضح عندهم أنه لا يسقط مسح الجبهة بالتيمم على تقدير كون اليدين مقطوعتين. كذلك الحال فيما لو كانت مثلا اليمنى مقطوعة فإنه لا يسقط مسح اليسرى بسبب قطع اليمنى، بل بعد أن يمسح بها وجهها طبعا بيسقط مسح اليد اليمنى لفرض أنها مقطوعة، فيمسح بيده اليسرى لها. قال كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين، وليس كذلك لو كانتا نجستين. لو كان باطن اليدين نجسا هل يسقط مسح الجبهة بهما؟ طبعا الفرض أنه يتعذر تطهيرهما، أما إذا لم يتعذر تطهيرهما فحينئذ يطهر. فإذا لو كانت اليدان نجستين، نجستي الباطن، وما أمكن تطهيرهما، فهل يسقط مسح الجبهة بهما فيمسح جبهته بالأرض أو أنه لا يضرب باليدين الماذا النجستين وماذا ويمسح بهما وجهها. فقال هنا صورتان: الصورة الأولى أن تكون النجاسة ماذا جافة، الصورة الثانية أن تكون النجاسة متعدية. طبعا تكون النجاسة جافة يعني ما موجود نجاسة، موجود تنجس بس، عين النجاسة مقلوعة. تارة لا موجود عين النجاسة وتتعدى أيضا، فيتحدث في الصورتين. يقول بل يمسح بهما كذلك، يعني لو كانتا نجستين مع تعذر التطهير، إلا أن تكون النجاسة متعدية أو حائلة، لأنه في الضرب اليدين يعتبر أن لا يوجد على اليدين، على باطن اليدين أي حائل، وكذلك بالنسبة إلى الظاهر. فإذا كانت النجاسة لها جرم كما لو كانت بقعات دم جافة في باطن اليد، هذه بقعة الدم الجافة وإن لم تكن متعدية ولكنها ماذا تشكل؟ حاجبا جرما، فعلى تقدير أن يضرب أو أن يضع في هذه الحالة هذا اللي هو الصعيد ما لامس تمام باطن اليد. لذلك يذكر أنه لو كان عليه خاتم فإنه ينزع حتى يضرب، حتى يضرب من جهة وحتى يمسح، مو المسألة مسألة يمسح، مسألة أيضا فيما يرجع إلى الضرب. فالآن الفرض أن يديه نجستان وتعذر تطهيرهما، فهل يسقط مسح الجبهة بهما فيمسح جبهته بالأرض؟ فقال لا، بل يضرب بهما ويمسح بهما جبهته إلا إذا كانت النجاسة متعدية أو كانت ماذا؟ أو كانت حائلة. في هذه الحالة يأتي تفصيل آخر. فيقول فيما إذا كانت متعدية أو حائلة فيجب التجفيف، هذا بالنسبة إلى المتعدية، وإزالة الحائل مع الإمكان، هذا بالنسبة إلى الحائلة. فإن تعذر موجود نجاسة إما متعدية أو نجاسة حائلة وما أمكن ماذا رفع هاتين النجاستين أو إحداهما، فإن تعذر ضرب بالظهر إن خلا منها، يضرب بالظهر إن خلا من النجاسة، فيضرب ويمسح جبهته. وإلا ما أمكن أيضا، يعني كانتا نجستين ظاهرا وباطنا وما أمكن التطهير، وإلا ضرب بالجبهة في الأول، ضرب بالجبهة في الأول وباليد النجسة، ففي فرض التعدي، تعدي النجاسة موجودة في الباطن وفي الظاهر متعدية، في هذه الحالة يمسح جبهته بماذا؟ بالأرض. هذا معنى ضرب بمبعده، شو اسمه يرطب لأن جبهته، وباليد النجسة في الثاني كما لو كان عليها جبيرة. فإذا في فرض التعدي يمسح بنفس الجبهة الأرض، في فرض كونها حائلة وعدا وما أمكن رفع هذا الحائل، والفرض أن الحائل موجود في الظاهر وفي الباطن، فماذا؟ فيضرب باليد ويمسح جبهتها. زين، لا ما يسقط، احنا نتكلم مو في سقوط مسح اليد، احنا نتكلم في انه هل يعتبر في اليدين ان تكون اللي هي الضاربتين والماسحتين، مو الممسوحتين، ما نتكلم في الماسحة، في الممسوحة. ضرب جبهة تنزل
وفاق اليدين احيانا
جسدين، ايه ما نتكلم في اليدين لانه يمسح حبيجي الان، احنا نتكلم عن اليدين بما هما ماسحتان، بما هو بس، بما هما ممسوحتان الان سيأتي. وبعبارة أخرى نتكلم عن فرض مسح الجبهة باليدين بس. بعد والواجب النية والضرب على الأرض بيديه، والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء أي لتيممه الذي هو بدل عن، يعني بدل عن الوضوء، فيمسح بهما جبهته باليدين يعني من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بالأعلى وصحيح قال من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، هذا طرف أنف أسفل، هذا طرف أنف أعلى، واضح. هو يمسح ماذا؟ من قصاص الشعر إلى هنا. بعد إذن رد أكد وقال بادئا بالأعلى، ليش؟ قال لأنه عندما نقول ماذا من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، لعله تحديد للممسوح وليس بصدد ماذا بيان كيفية المسح وأنه من أين يبدأ، كما في ماذا آية الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق يعني يغسل هكذا، قالوا هذه مو غاية المسح، هذه غاية هذه ليست غاية الغاسل وإنما غاية المغسول. فهنا قال العبارة تشعر بأنه ماذا، ما فيها دلالة ظهور، ما موجود فيها، تشعر بأن المسح بالنسبة إلى الجبهة يعتبر أن يكون من ماذا، من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، لكن فيه احتمال آخر، وبعبارة أخرى تشعر لأنه يوجد احتمال آخر. ما هو الاحتمال الآخر؟ احتمال أنها أن العبارة جاءت لتتحدث عن ماذا؟ مقدار الممسوح. فلذلك قال بادئا بالأعلى كما أشعر به ماذا؟ من وإلى، كما أشعر به، ما أشعر بأي شيء؟ بالبدء بالأعلى، لكن وإن احتمل غيره اللي هو بيان الممسوح، واضح. وهذا القدر من الجبهة متفق عليه، هذا القدر من الجبهة متفق عليه، اللي هو يمسح جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. والجبهة ما هي؟ والجبهة هذا الموضع المستوي ما بين الجبينين، فهذا الجبين ليس داخلا في الجبهة، يمسح أي شيء، يمسح جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. وما هي الجبهة عرضا؟ جبهة عرضا إلى النص، وهذا جبين وهذا جبين، جبينه الأخير. قال فإذا هذا الذي تتناوله عبارة المصنف عليه الرحمة، وهذا القدر المتيقن مما يجب مسحه في التيمم، الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى. فقال ونفى المصنف في وزاد بعضهم مسح الحاجبين، مسح الحاجبين زين، ونفى عنه المصنف في الذكر البأس، قال لا بأس بمسحهما يعني، أو يجب ولا بأس، يعني مثلا نقل قول بوجوب المسح وقال لا بأس بهذا القول، يعني يفتي زين. وآخرون يعني زادوا مسح الجبينين، مسح الجبينين. وما هما الجبينان؟ قال وهما المحيطان بالجبهة، لأن الجبهة فقط هذا الموضع المستوي، أما هذا اللي هي كيرف هذا صح التعبير، فهذا ماذا؟ جبين. وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغ، لأن الصدغ هذا الموضع المنخفض زين، وهما المحيطان بالجبهة يتصلان بالصدغين زين. قال وفي الثاني قوة، أيه اللي هو مسح الجبينين لوروده في بعض الأخبار الصحيحة زين. أما الأول اللي هو مسح الحاجب، الآن إذا كان يجب مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، ويجب أيضا مسح الجبينين، واضح الكلام في أنه هل يجب مسح الحاجبين أم لا؟ فلنفترض أنه لا يوجد ما يدل على لزوم مسح الحاجبين في مسح الجب، في مسح الوجه، فهل يجب مسح ولو مقدار من الحاجبين؟ قالوا نعم، لأنك كيف تحرز أنك مسحت الجبينين وأيضا تمام الجبهة له من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى، ما لم تبلغ ماذا؟ نفس الحاجبين، فيكون وجوب مسح بعض الحاجبين أو تمام الحاجبين، بعض الحاجبين أو تمام، من باب المقدمة العلمية، يعني حتى يحصل لك العلم بأنك مسحت تمام الممسوح، تمام ما يمسح. واضح؟ هذا كما في ماذا؟ كما في غسل الوجه، فإنك تأخذ شيئا من ماذا؟ من العارضين، من الصفحتين، حتى يحصل لك العلم بأنك غسلت تمام الوجه. أو فيما يرجع إلى ماذا؟ إلى ما فوق القصاص، قصاص الشعر، فإنك تغسل شيئا من حتى تتيقن بأنه ماذا؟ بأنك غسلت ماذا؟ تمام المحدود. وكذلك الحال فيما يرجع إلى اليدين، فإنك تغسل من فوق المرفق شيئا يسيرا حتى تتيقن بأنك غسلت ماذا؟ تمام العضو. وكذلك الحال بالنسبة إلى مسح الماذا؟ مسح الرجلين. خب مسح الرأس ما في حدين، واضح، ما في حدود، المهم مسمى المسح مبتدئا منتهيا. لكن فيما يرجع إلى مسح الرجلين، فإنك تمسح ماذا؟ إلى فوق الحد. فإذا كان الحد هو ماذا؟ هو العظم الناتئ، فإنك تمسح إلى أزيد منه حتى تتيقن بماذا؟ بأنك مسحت تمام المحدود. وإذا كان إلى المفصل، فإنك ترفع يدك شيئا يسيرا حتى تتيقن بأنك مسحت تمام المحدود. هذه تسمى المقدمة العلمية. نعم. وفي الثاني قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة. الباب الحادي عشر اللي قرأنا بعض رواياته، الباب الحادي عشر من أبواب التيمم، الحديث الثالث والسادس والثامن. الثالث اللي هي موثقة بن بكير، توان قرأناها. سألت أبا جعفر، قال موثقة ابن بكير عن زرارة، قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن التيمم، فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. شوف عبر جبينه، مسح جبينه، طبعا مو الجبين هالشكل، يعني يمسح بدون الجبهة، يعني أدخل الجبين لأنه من الواضحات دخول الجبهة. نفس الشيء الحديث السادس اللي هي نعم صحيحة عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة. الثامن، الثامن أيضا صحيح الزرارة، قال قال أبو جعفر عليه السلام إلى أن قال ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه أو جبينيه بأصابعه وكفيه إحداهما على الأخرى أو بالأخرى ثم لم يعد ذلك. عندك أيضا الحديث التاسع، نفس التعبير، لكن الخشية من أي شيء؟ بما أنه الراوي هو الذي يذكر ما صنع الإمام، مو أن الإمام يقول امسح مثلا جبينك أو امسح، إنما الراوي يقول ثم مسح جبينه. هذه قد يعني كاحتمال فقط، قد يشتبه الراوي، لأن البعض يعني هذا يسمي كله جبين، يسمي هذا كامل جبين، والحال أن هذا جبين وهذا جبين وبينهما جبهة.
هذا
الجبهة
فرق بين الراوي والإمام.
لا الإمام
العربية.
هذا أقول كاحتمال، لذلك قلت فالراوي أو مو كالراوي يعني يشتبه فيخطئ فيقول فيسميه جبينا، وإنما توسعان مجازان. خصوصا مع الإشارة اللي ذكرها السيد صحيحة أنه عبر جبينه، والحال أنه ماذا للواحد منا جبينه، فعندما قال مسح جبينه يريد جبهته، مو أنه ماذا ما يعم الجبينين بالمعنى المعهود أو بالمعنى العفو بحسب الأصل على العموم. هذا احتمال، لأن كل الروايات موجود ما يعني في حدود الآن الروايات التي قرأناها ما موجود أن الإمام يتحدث أنك تمسح جبينه. الروايات التي تتحدث يعني على لسان الإمام عليه السلام، شوفوا الرواية الرابعة، لا الذي في الولد نفس الشيء فعلا، الرواية الرابعة في الباب، فقلنا له فكيف التيمم، فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما، نفس الشيء. شوف اللي فيها الإمام يتحدث تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك ويديك، لا قم الوجه بكاملة، ذاك هي قابلة للتقييد. طبعا ما موجود مثلا دليل يقول امسح وجهك وبعدين قيد، الآية من الأساس مقيدة، فامسحوا بوجوهكم، كما أنه فيما يرجع إلى الرأس في الوضوء فامسحوا برؤوسكم، بالنسبة إلى التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في الآيتين، لأن التيمم له آيتان، واحدة بمشتمل على كلمة منه واحدة بدون كلمة منه. نعم. أما الأول فما يتوقف عليه منه، يتوقف عليه منه اللي هو يتوقف عليه، نعم، يعني المقدار الذي يتوقف الواجب على هذا الشيء اللي هو بعض الحاجبين يجب، فلا إشكال فيه وإلا فلا دليل عليه. بعد إذن قال ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند، يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند، هذا الزند بفتح الزاي جت عدلا. وما هو الزند؟ قال وهو موصل طرف الذراع في الكف، الذراع أو عظمة الذراع عبارة عن العظمة التي هي من المرفق إلى ماذا؟ إلى الكف، هذه هي عظمة الذراع الذي يوصل عظمة الذراع بالكف، هذا يسمى زندا، يسمى زندا. زين، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك مبتدئا بالزند إلى الآخر. شوف أضاف هذه مبتدئا بالزند كما أشعر به كلامه يشعر بأنه أن يبدأ بماذا؟ بالزند فنازلا. ليش قلت يشعر؟ قال لأنه من المحتمل عندما قال من الزند أنه تحديد لماذا؟ للممسوح أيضا. بعدئذ قال ويتيمم غير الجنب ماذا؟ مرتين. يتيمم غير الجنب مرتين. طبعا المجنب إذا أراد الصلاة ووظيفته الغسل يغتسل بلا حاجة إلى أن يضم وضوءا لولا، وإذا كان محدثا بالأصغر مو محدث بالأكبر فوظيفته أن يتيمم ويدخل في الصلاة الوضع عن الوضوء. عفوا، إذا كان محدثا بالأصغر فوظيفته أن يتوضأ على تقدير وجود الماء، فإذا تعذر عليه الماء حينئذ يتيمم عن الوضوء. إذا كان محدثا بالأكبر غير الجنابة، فمثلا امرأة طهرت من الحيض نقت، وظيفتها أن تغتسل غسل الحيض، أو مستحاضة كبرى أو وسطى وظيفتها الأغسال. هنا المشهور أنه تضم على الأغسال ماذا؟ مع الغسل وضوءا، فعلى تقدير تعذر الوضوء والغسل في هذه الحالة تغتسل ما تتيمم مرتين، مرة عن الوضوء ومرة عن الغسل. واضح هذا الكلام؟ لذا قال ويتيمم غير الجنب مرتين. غير الجنب يتيمم مرتين، مرة عن الوضوء ومرة عن الغسل. قال ويتيمم غير الجنب ممن عليه حدث يوجب الغسل عند تعذر ماذا؟ عند تعذر استعمال الماء مطلقا. مطلقا يعني للوضوء وللغسل، ما يقدر يستعمله لا للوضوء، يعني نفترض ما عنده ماء، لا عنده ماء يتوضأ، هذه الحائض التي نقاه ما عندها ماء تتوضأ به ولا عندها ماء تغتسل به، لأنه تارة يكون عندها من الماء ما يكفي للغسل وفقط، أو يكفي للوضوء وفقط. في هذه الحالة ماذا؟ تلثق بين الوظيفتين. فإذا كان يكفي للغسل ولا يبقى شيء للوضوء، الذي يبقى لا يكفي للوضوء، وظيفتها أن تغتسل وماذا؟ وتتيمم عن الوضوء. وإذا كان الماء لا يكفي إلا للوضوء فوظيفتها أن تتيمم بدلا عن الغسل وتتوضأ. ما في فرق يقولون، بيجي من الشيخ شارع.
لو كان مثلا يكفي الماء يعني للغسل، إذا كان الغسل بعد ما
خطر
الوضوء
الغسل الأكبر يرفع أول شيء. من هاي الجهة قصدك، مو من ناحية تقديم الغسل على، لا لا لا، إذا كان الماء يكفي للغسل تقدمه على الوضوء. زين، طبعا هذا كله بناء على أن غير الجنب يلزم عليه الوضوء أيضا، كما في الاستحاضة الماضي الوسطى، لأنه لا كلام في أنها تتوضأ. استحاضة الوسطى تضم مع أغسالها وضوءات بعد، بخلاف الكبرى وبخلاف النفاس وبخلاف ماذا؟ الأغسال المستحبة. الآن نتكلم عن واحد محدث بغير الجنابة، فوظيفته على رأي المشهور أن يتوضأ وأن يغتسل، ما تمكن، تعذر عليه الغسل وتعذر عليه الوضوء، ماذا يصنع؟ قال يتيمم مرتين، مرتين إحداهما بدلا من الغسل بضربتين، والأخرى بدلا من الوضوء بضربة. هي بناء على التفريق، عندهم كلام في أنه في التيمم بدلا عن الغسل هل يعتبر ضربة للوجه وضربة لليدين، أو تكفي ضربة واحدة للوجه ولليدين، وبعضهم عنده المحتملات ثلاثة في المسألة: أنه تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في الغسل وفي الوضوء، أنه تكفي ضربة واحدة في الوضوء وفي الغسل لا بد من في بدل الغسل لا بد من ضربتين له التفصيل. الاحتمال الثالث أنه تعتبر الضربتان في ماذا؟ في حتى في بدل الوضوء، حتى في بدل الوضوء. فهنا الشيخ ذكر التفصيل بينما كان بدلا عن الغسل فيعتبر ضربتان، وما كان بدلا عن الوضوء فيكتفى بضربة واحدة. قال: والأخرى بدلا عن الوضوء بضربة. لذلك اللي يذكرون الفقهاء من باب الاحتياط ولو الاستحبابي، اللي يكتفي من الفقهاء بضربة واحدة للوجه، ضربة واحدة للكف واليدين حتى فيما هو بدل عن الغسل، يقول لي تبغى تحتار ماكو مشكلة، الاحتياط يسير، اضرب ضربة واحدة امسح بها الوجه واليدين ثم ضرب ضربة ثانية وامسح بها اليدين فقط. فإن كان المعتبر ضربة واحدة فقد فعل بماذا؟ بالضربة الأولى ما قبل الضربة الثانية. وإن كان المعتبر ضربتين فهو ضرب ضربة ومسح وجهه، فالمسح الأول لليدين لغون، والضرب والمسح الثاني لليدين صحيح. هذا احتياط استحبابي يذكرونه هذا. قال: ولو قدر على الوضوء خاصة وجب الوضوء وتيمم عن الغسل، كالعكس كما لو قدر على الغسل خاصة دون الوضوء وجب الغسل وماذا وتيمم للوضوء، مع أنه التفتوا لهذا الفرق، التفتوا لهذا الفرق. يقول جايبنا متعمد لأجل أن يورد على الشيخ المصنف: لو قدر على الوضوء خاصة وجب الوضوء وتيمم عن الغسل، تيمم عن كالعكس، مع أنه يصدق أنه ماذا محدث غير جنب. مع النام لا، مع أنه ماذا يصدق عليه أنه محدث غير جنب، فلا بد في إخراجه من قيد وكأنه تركه اعتمادا على ظهوره. أنت ماذا قلت يا شيخنا المصنف؟ قلت فيما تقدم يتيمم غير الجنب لولا مرتين، يتيمم غير الجنب مرتين. جيد، هذا الآن مثلا حائض قدرت على ماذا؟ على الماء لتتوضأ به أو لتغتسل به بس، فتوضأت على تقدير كفايته للوضوء أو اغتسلت على تقدير كفايته للغسل، هذه الأشر إليها مرة ثانية، أو ليست محدث غير جنوب؟ محدث غير جنوب لولا، فالمفترض وظيفتها أن تتيمم مرتين، والحال أنها تتيمم مرة واحدة، فكان عليك أن تذكر قيدا تخرج هذا. إيه مع ذلك بعد هالعبارات المجنب غير عفوا المحدث غير الجنوب وظيفته ماذا؟ التيمم مرتين، هذا محدث غير جنوب مع أنه توضأ أو اغتسل، مع توضأ بعد تيمم مرتين لا. واضح هذا الكلام؟ فعبارته تشمل هذا الفرض، يريد يقول المحدث غير الجنوب يتيمم مرتين ماذا تشمل هذا الفرض. واضح هذا؟ على أنه يتيمم غير الجنوب مرتين، خب غير الجنوب تشمل حتى المحدث بالأصغر. ها؟ ما قال المحدث بالأكبر. إيه واضح. الوضوح شيء والعبارة شيء آخر، هو يدري أن هذا مراد له، إيه القصور هذا خلها برا قصدي ما يفيده. أعرف قصده، أعرف قصده مو على مستوى العبارة. نعم. وبعدين ومرة ويتيمم غير الجنوب يعني راجع إليها على العموم. بعد ويجب في النية قصد البللية، هذا إلى غد إن شاء الله. فزعنا هذا.
اللهم صل على